إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخنا، جاءنا من بعض الأخوة أو الأخوات في دبي أسئلة أسئلة بعض إخواننا خاصة على الأسئلة حتى تسجل وترسل إليه. فمن هذه الأسئلة كتبتها فتاة مجتهدة هناك كما ذكر لبعض الأخوة، تقول: قرأت لك كتابا عن التصوير، أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسم باليد فهو حرام، وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال بأن ما صنع منها باليد فهو حلال، وما كان صناعة بالآلة صنع بالآلة فهو حرام، فما الفرق بين الاثنين؟ أرجو توضيح ذلك.
أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما هذا سوء فهم من بعض الناس لما أقوله دائما وأبدا. هناك قاعدة علمية أنه إذا كان هناك نصوص تحرم شيئا ما ثم جاء نص يستثني من هذا الشيء جنسا منه فنخف عند هذا المستثنى ولا نجيب عليه بالنظر والقياس. فالأحاديث الصحيحة كلها متتابعة في تحريم التصوير مطلقا، سواء ما كان منها مجسما أو ما كان منها غير مجسما. ثم جاءت بعض الأحاديث تبيح لعب الأطفال، أي اللعب التي كانت تصنع في زمن النبوة والرسالة صنعا بيتيا لإلهاء الأطفال ولتمرينهم، كلعب السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا النوع من اللعب نقول إقرار الرسول عليه السلام إياه دليل أنه مستثنى من القاعدة السابقة في الذكر، ألا وهي التحريم. فإذا جاءت لعب من الدول الأوروبية نحن نحرمها لا لأنها صنعت بالآلة أو باليد، وإنما لأنها داخلة بالقاعدة العامة في التحريم، وليست هذه اللعبة المستوردة هي التي أقرها الرسول عليه السلام وأباها كلعبة السيدة عائشة. هذا الذي نقوله وندين الله به لا أكثر من ذلك كما فهم السائل. سؤال ثاني: طبيب يعمل في الدوام منذ الصباح حتى قريب العشاء وعمله متعب في الجراح، حيث يقف حوالي 4 ساعات في العمليات، فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟
لا يجوز، يجب أن ينظم عمله بحيث أنه لا يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه. ونستطيع أن نقول شيئا آخر، وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحر، فإذا عرض له في أثناء قيامه بعمله ما يضطره إلى الإفطار أفضل، لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض. لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته، بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطر إلى أن يفطر في كل يوم، عليه حين ذاك أن يعدل من ساعات عمله. وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظف، لكني أتصور شيئين اثنين، أحدهما مخطوع به والآخر مشكوك به، إلا أن نحسن الظن. أما المقطوع به فهو هذا الطبيب المسلم، فإنه لا يصوم إلا فضلا من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيا لله عز وجل إذا أفطر دون عذر شرعي. فالعذر الذي يسوغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين، إما المرض وإما السفر. فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سبق وصفه بطول وقت عمله وتعبه الشديد، هذا الرجل ليس مسافرا وليس مريضا، فعليه كما قلنا أن يصوم كل يوم إلا إذا تعرض للمرض، وحينئذ عليه أن يعدل من عمله وأن يقلل من ساعات عمله. هذا الذي عنيته لأنه أمر مقطوع به، لأننا عرفنا أنه رجل صائم. أما المشكوك به فهي الدائرة التي يعمل بها، فإننا مع الأسف الشديد نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذمة، وأنهم لا يطورون مناهج ونظم عمل الموظفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية. فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظاما عمليا ومعترفا به، لأننا نعلم أن العمل ما مطال فهو عبارة عن 6 ساعات 8 ساعات، هذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء؟ فأحد شيئين، إن كان هذا مفروضا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدل من هذا الذي فرضت عليه، بحيث أنه لا يضطر إلى أنه إذا صام أن يفطر. أما إن كان كما خطر ببالي أخيرا هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون، فالمعالجة حين ذاك بيده، عليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمخالفة الشرعية وهو الإفطار.
جزاكم الله خير.
سؤال ثالث، في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته، فهل من الضروري قراءة السورة كلها في يوم واحد، أم ينطبق هذا الحفظ إذا قرأ على يومين أو 3 إذا كان الإنسان غير قادر على الانتهاء من السورة في يوم واحد؟ وهل إذا وضع شريط لسورة البقرة هل ينطبق ذلك الحفظ؟
لا ينطبق، والظاهر من الحديث هو أن يقرأ في ليلة، وأن الفائدة التي ربط الرسول عليه السلام ربطها
بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة وبجهد من الإنسان المكلف، أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع، وأخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية جهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد تسجلوا صلواتهم في الأشرطة فتنوب هذه الأشرطة منابع حضورهم، وهذا أمر ظهرت نذوره ولا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد بتسجيل أذان يسمونه بالأذان الموحد، وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر.
يعني لازم معناته فهمنا الآن يفهم من الحديث شيخ من الجواب إنه بيجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد
والآخر.
أما التقطيع
قد يقطع على مدار السنة، قد يقطع على مدار الشهور. أنت هذا هو الموصول.
لم يستطع على جلسة واحدة.
يا سيدي ما استطاع هو مش مكلف فيها، لكن هذه من فضائل الأعمال. بده يحصل هذيك الفضيلة بيقرأ بكمالها، ما بده إياها ما يقرأ الفاتحة.
سؤال 4، إذا جاءتني من أناس يتعاملون بالربا، قد تقول يعني هدية، إذا جاءتني من أناس هدية يتعاملون بالربا ولديهم أيضا أموال أخرى حلال وأنا لا أحب استعمال هذه الهدية، فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟
إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها، وإن لم يجوز لم يجوز.
بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟
أنا أقول أولا يجب، ما هو الغالب على مال هذا المهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها، وإن كان الغالب على ماله حلال فهي حلال. لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتقي لله عز وجل أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية وإنما كوسيلة لإيجاد المودة بين المهدي والمهدى إليه، كوسيلة يتخذها مع المستقبل القريب والوعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية ومنها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية، لأنه معلوم من قول عليه السلام تهادوا تحابوا، الهدية سبب لتحقيق المودة والمحبة، فإذا قدمت هدية عرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متقي لله عز وجل وكان قصده من قبولها هو اتخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان ولو بعد زمن، فلا أرى من ذلك مانعا.
شيخنا سؤال 5، والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير والموسيقى، فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيته من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟
لابد من استحضار هنا تفصيل السابق، ما هو الغالب على مال هذا الوالد؟ قال
أنا
يستحضر التفصيل السابق بالنسبة للمهدي، إن كان الغالب عليه الحلال فحلال، إن كان الغالب عليه حرام فحرام، مع ملاحظة أنه هنا الموقف فيه دقة، موقف الولد مع الوالد. فإذا كان يستطيع أن يتخلص بالتي أحسن من أن يوقع المقاطعة بينه وبين أبيه بسبب مقاطعته لطعامه وشرابه، إذا كان يستطيع أن يتحاشى هذه المقاطعة بامتناعه من الأكل أو الشرب فعل، وإلا أكل بمقدار ما يظن فيه أنه أكل. أنا
شان ارضاء والده
يعني.
اي نعم. لانه كما قلت ان الوالدين معاملتهم خاصة وفيها حساسية.
معلوم نعم.
جزاك الله خير.
ايوه.
وفي كنا شيخنا من خلال قول الله تبارك وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة.
نعم.
يعني وان كانوا كفار في علاقة الصحبة يعني.
اي طبعا.
اي نعم. جزاك الله خير. سؤال ستة: والدتي لديها ميراث،
يعكس صبش.
والدتي لديها ميراث، كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء، والآن يريدون التخلص من الربا، وهم الآن لا يأخذون الربا ولكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولا بد من سداد ديون البنك، مع العلم أن لديهم عمارات إيجار حلال، فهل يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مال والدتي أو أخذ هداياها؟
السؤال حقيقة ركيك وغير واضح من بعض الجوانب، ثم هو فيما يبدو ذو شقين، أي يتضمن سؤالين. السؤال الأول حسب فهمنا أن هذه الأم ورثت من مورثيها مالا، وهي وقد يكون لها أشقاء مثلا ورثوا معها، فعليهم ديون في البنوك ربوية، فالسؤال هل يجوز أن يدفعوا وفاء للديون التي للبنوك عليهم من الربا؟ الجواب طبعا لا، لأن الواجب على كل مسلم إذا عرف تحريم التعامل بالربا أن ينتهي فورا، وأن لا يفكر مطلقا أن يعود إلى ما حرم الله مرة أخرى مهما كانت المبررات المادية ظاهرة. فالبنك إذا كان من الممكن الخلاص من دفع الديون الربوية فبها، وإلا فعلى هذه الأم ومثيلاتها أن يدفعوا من مالهم الحلال، وليس أن يظلوا يتعاملون بالربا ويدفعوا الربا مقابل الربا. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني يمكن فهمه مما سبق، والأحسن أن نلخص ذلك: ما استطاعت هذه الفتاة أن تبتعد عن الانتفاع بشيء من مال أمها سواء كان أكلا أو هدية فبها، وإلا فأن تتقي الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا في سبيل المحافظة على رضا الأم وعدم إيجاد القطيعة بينها وبين ابنتها.
سؤال سبعة:
هل من الرجل الطاهر؟
نعم، لا يوجد دليل في نجاسة المني، والأصل في الأشياء الطهارة، ويتأيد ذلك بما ثبت في السنة من كيفيات تطهير الثوب من المني. هناك ثلاث صور: إما أن يكون رطبا فحين ذاك، إما أن يغسل، وإما أن يكشط كشطا. ولا شك أن الكشط لا يزيل أثر هذا الماء من الثوب بالكلية كالغسل بالماء، وإنما يبقي هناك آثار قلت أو كثرت حسب الثوب كثافة وحسب حياكته امتصاصا أو رفضا. أما إذا كان المني جافا فهي الصورة الثالثة والأخيرة، أنه كان عليه السلام يتركه لا يغسله، وإنما يكتفي بالفرك. فهذه الأنواع الثلاثة من تنظيف الثوب من المني دليل عملي مؤيد للأصل الشرعي، وهو الأصل في الأشياء الطهارة.
سؤال ثمانية: هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟
لا يفطر، لكن ينصح أن لا يفعل، بقول يعني السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله عافيك.
شفنا حتى لو انه ما باشرها مباشرة زي ما تكلم، مثلا في ناس بكون حساس جدا يعني مداعبة ونزل هذا.
سامحك الله، المؤهم الأهم اللي عم تسأل انت ولا رجال السؤال؟ الأخطر أنه
رجال
السؤال. إذا كان ذاك عرفت الجواب، هذا شو هو سؤالك؟
سؤال تسعة: هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور، أن تظهرها أمام أعمامها وأخوالها؟
نعم يجوز، لأنه محارم.
سؤال عشرة: إنسان مذاء ويخرج المذي منه أثناء الوضوء والغسل، فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المذي في أثناء وضوئه بعد أن اغتسل إذا كان المذي قد خرج أثناء غسله؟
هذا الرجل المذاء له حال من حالتين: إحداهما يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المني فتوضأ، بعد ما توضأ هل يعود المني فينزل؟ وهكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا وتكرارا. فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق، وهو لابد من أن يعيد، لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل. لأني أتصور الصورة الثانية، أن هذا مذاء هو كصاحب سلس البول، صاحب سلس البول بتوضى مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة، ولو كان البول يسيل. هذا طبعا له شرط انه ما يتوضا الا بعد دخول وقت الصلاه. فهل يا ترى هذا السائل لما يقول عن رجل انه مذاء يعني انه كمن كان معه سلس بول؟ يعني كل ما توضا بيطلع من المذي، كل ما توضا بيطلع من المذي، ما بتصور انا. فاذا اذا نزل منه بيعيد الوضوء. لكن إذا قال هذا مذاء مثل صاحب سلس البول نقول له إذا بيسمع الأذان بيتوضأ وبيصلي ولو نزل من جديد. أما إذا كان هذا لا يتكرر عليه أن يتوضأ.
جزاك الله
خير.
بسم الله. هذه الورقة من رجل، هذيك من بنت. مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه صلاة الجمعة، فهل المسجد تحية مسجد على الداخل وما الدليل؟ وشيخنا هذا كل ما سأل سؤال بقول ما الدليل وحكم الدليل، حسب ما قلت ذيك المرة بسأل السؤال بجيب دليل، ما أنا بدي أجيب الدليل لا توصي حرص.
تفضل. ليكون هذا اسمه أحمد.
اسمه احمد؟
أيه.
والله ما بعرف، مش حاط اسمه نشر. هذا بيشتغل بوزارة الصحة بالامارات. وكتبها على مذكرة من مذكرات وزارة الصحة.
طبعا هذا المسجد الذي جاء وصفه في الشبهات هو كما يقول السائل مسجد، وحينئذ يأتي في حقه قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الجواب وهذا هو الدليل.
سؤال اثنين، ما الحكم في العقيقة بعد اليوم 21 سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة، وما الدليل؟ وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه؟ وما الدليل؟
إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد 21 ليس عن عجز بل عن قدرة، فهذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم ولا مجال للاستدراك ما فاته، لأن الله عز وجل جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عباد من العبادات المؤقتة بمواقيتها المعروفة شرعا. فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عز وجل لا يبالي به وبكل من يخالفه مثل مخالفته. أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل فهو معروف، لأن الرسول عليه السلام قال كل غلام مرتهب بعقيقة تذبع عنه يوم سابعي، وفي بعض الأحاديث فأريق عنه دما. ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، إن لم يتيسر ففي 21، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي. فإذا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ولا مجال لتدارك ما فات، وأما غير المستطيع فتجب عليه العقيقة حين استطاع. أما الرجل الكبير الذي لم يعق ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بالنبي عليه السلام، فإنه لما بلغته النبوة عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام.
طيب شيخنا، يعني معناته مش على الخيار يعني السابع و14 و21؟
لا لا، اللي على خيار، يعني
على خيار ضمن الاستطاعة.
اي ضمن الاستطاعة.
يعني أنا مستطيع ولكنه ما رغبت يعني
مش ما رغبت يعني ما تيسر لك ما تميت ما هذا التوقيت فيه توسعة يعني أما بعد الواحد عشرين فهلا
يعني ما علي شيء اللي بضل الأرض للواحد عشرين يعني
جزاكم الله خير. طيب شيخنا هذا السؤال ثلاثة نرجو البسط والبيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث.
لا بسط ولا توسع أكثر مما جاء في رسالة القيام الليل، لكني أقول كلمة موجزة أنه هذا الحديث هو كقول يعني السلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، وذكر نفس المساجد التي قال فيها لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بمعنى أن الله عز وجل فضل هذه المساجد على مساجد الدنيا كلها وخصها ببعض الأحكام الشرعية دونها، من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد السفر إلى شيء من هذه المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة، كذلك خص هذه المساجد الثلاثة بشرعية الاعتكاف فيها بخلاف المساجد الأخرى فلا يشرع الاعتكاف فيها.
شيخنا كنت مرة أذكر سمعتك بسطت في القول في هذا، قلت إن المساجد مقسوم إلى مسجد البيت ومسجد الحي ومسجد الجامع والمسجد العام والمساجد الثلاث، فقلت إنه هذا يعني هذه على خلاف بين المذاهب، في أحد من الأئمة قال بعدم الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث ولا بس مأخوذ من الحديث؟ لأنه كثير من الشباب يقول إنه ما قال أحد من الفقهاء في هذا، شو ردك عليه؟
يخالفون الحديث وهم كثيرون جدا، يحتجون بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقولون بأن الله عز وجل أطلق المساجد هنا وما خصها بمساجد ثلاثة، فنحن نقول أن هذا الإشكال لا يريده من كان فقيها بالكتاب والسنة، لأننا نقول وأنتم عاكفون في المساجد إما أن تكون هنا من الناحية العربية أل للاستدراك والشمول، ومعنى ذلك أن معنى المساجد كل المساجد، وإما أن تكون أل هنا للعهد وليس للاستغراق والشمول، وعلى هذا المعنى الثاني للعهد أي المعروف شرعا يأتي به هنا الحديث فبيبين لك أن المساجد تعني المساجد المعترف بالاعتكاف فيها شرعا بمثل هذا الحديث. إذا رجعنا للمعنى الأول أو الافتراض المعنى الأول وهو أن المساجد الاستغراق والشمول، هنا أورد التفصيل الذي أنت أشرت إليه، فالإنسان له مسجد في البيت يصلي فيه، فهل هو داخل في الآية؟ طبعا هذا لا يقول به جماهير القائلين بأن الآية تشمل غير المساجد الثلاثة، فماذا يجيبون عن مسجد البيت؟ ما في عندهم جواب سوى التحكم، لأنه بناخذ أنفسهم حين ذاك إذا فسروا المساجد بمعنى الاستغراق والشمول دخل مسجد البيت، وإن ما دخلوا فحينئذ وقعوا التناقض. في ناس منهم قالوا لازم يكون مسجد جامع، يعني ما يكون مسجد حي كذاك المسجد اللي سأل السائل آنفا أنه لا تصلى فيه الجمعة.
طيب.
فكثير منهم يقولون هذا المسجد لا يعتكف فيه. ليش؟ لأنه إذا اعتكف فيه لازم إما أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة أو أنه يخرج من الاعتكاف لصلاة الجمعة. وجهة نظرهم إلى آخره. فبعد هذا التفصيل نقول نحن القرآن والسنة توأمان، فلا يجوز فهم القرآن مفصولا عن السنة، كما نقول في حديث معاذ بن جبل: بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال في السنة. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأي ولا آلو إلى آخر الحديث. نقول هذا حديث باطل، لأنه يفرق بين الكتاب وبين السنة من حيث أنه ينظر قبل كل شيء في القرآن ثم ينظر في السنة، بينما يجب أن ينظر إليهما معا حتى ما يقع في أخطاء يقع فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة قرآنيين أو يعني يخطئون خطأهم. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لفهمنا بأنه السمك الميت حرام، لكن هذا لا نقول به ولا يقول به جماهير المسلمين. ليش؟ لأنه جاءت أحاديث السنة تبين. إذن الميتة هنا تفسر على ضوء الأحاديث، كذلك الإيش الدم تفسر أيضا على ضوء حديث الكبد والطحال، هكذا يقول. وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز أن نستقل في فهم هذه الآية دون إيش ضم الآية إلى الحديث وضم الحديث إلى الآية، حين ذاك نخرج بنتيجة مقطوع بها: المساجد هي المساجد الثلاثة.
جزاكم الله خير.
حياك
وبارك الله فيك. رجل كان الناس بدون شمالهم مع بعض الأسئلة اللي متعلق في الموضوع. رجل مص لعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه، هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟
طبعا إذا كان بلع وحس بحلاوة ريقها هو مفطر، لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه، هو كان آكل أو شارب،
يعني لهذا يعيد اليوم هذا.
لا، إن كان يفعل ذلك وهو يعدم هذا مفطر متعمدا يعني، أما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه.
وشو قوله هنا بالحكم مع الدليل؟ الدليل
هاي الدليل الدليل
الخلاشية.
يعني لو واحد سألني إذا واحد أخذ هيك شوية ملح وبلع بيفطر، وشو الدليل؟ طيب الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب. فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى وأحلى. وإذا كان ريق مرته أحلى وأحلى وأحلى.
جزاكم الله خير. هذا الشيخ الحديث بيقول هنا عن عبد الرحمن بن غنم بن غنم
غد
غن
عبد الرحمن بن غد
عبد الرحمن بن غن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل كذا وكذا الحديث. وقل ما معنى ويثني رجليه؟ وهل فيه دليل؟
شو أين هوني؟ كيف جاب لفظ الحديث؟
يقول: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه،
يعني قبل أن يثني رجليه شو جالس؟ إما جالس في صلاة الفجر افتراشا وأما جالس في صلاة المغرب متوركا، فلما بده يغير جلسته هذا معناه قبل أن يثني رجليه
ولا يتحرك إلا بعدين يتم العشرة.
أنا ما أعرفش مثلا إلا أمر كسح حالي على شيء لا يجوز، أنا وإن قاعد هون صليت وخلاص
ما تلبك حالك أبو عزة المفهوم.
أنا رجعت ثانية
شو سويت بالجهة الثانية؟
نفسي.
كيف نفس الشيء؟ فهمت يا حبيبي، جاوب عن سؤالي. شو سويت بالجهة الثانية؟
نفس
التسبيح
يعني.
نفس التسبيح. واحد ثاني قام من هنيك مطر ما كان عم يصلي كما مثلت أنت آنفا، وقعد بيديك الجهة وما عمل شيء. ما عمل شيء. عليه شيء؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟
هو هذا
العمل
ولا ما عمل؟
أما
لكن
الذي
عمل
أحسن.
وهذا
هو الجواب عن سؤالك.
يعني لو ظلتك قاعد عملت ذلك أفضل كمان. أما المقبولين العشرة العشر مقبولين، ولو تحركت
وين؟
وين في الصلاة؟
شو غير حالك؟ مقبولين بهالصفة اللي جاي في الحديث ولا كذكر عادي ليس له هذه الفضيلة؟ لا
بدون الحديث بهالفضيلة.
فضيلة لها شروط.
مرتبطة بالحركة
يعني. انت لا بدك تجي من يم ابوك، لا بدك تربحه وهو ما بيصبر حاله شوية في جالس في ديك الصلاة بما يقرأ عشر تهليلات. لا، من يخطب الحسناء يدفع مهرها لك. ولا ليش وعدت انت يعني لسوريا وخطبت الحسناء بدون ما تدفع المهر؟
طيب شيخنا، ما في فرق بين إمام مأموم؟ ما في فرق.
نبغى بعض الأئمة إنه بدير وجهه للمأمومين وبسبح نفس التسبيحة دون ما أنا تختلف على الوضع. نفس الحكاية.
سؤال يا شيخنا، نقول نقول هذا السؤال شيخنا: ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين، وهل من دليل على هذا الفعل؟
لا دليل على هذا الفعل، والأصل في العبادات المنع إلا لدليل، فإذا لم يرد دليل على شرعية عبادة ما، الدليل على عدم شرعيته هو عدم ورود الدليل على شرعيته.
يقول الشيخ ابن تيميه يقول بهذا،
ممكن يقول بهذا كما يقول بالجماعة الثاني.
شيخنا بيجيب أدلة عن الجماعة الثانية، وعلى كل جماعة الثانية يعني من تيمية يعني بجوال الجماعة الثانية.
أجيب العموم الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة. أجيب حديث: لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وصلاة الجماعة مثل المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. مقصود الجماعة المعهودة سابقا، وهي الجماعة الأولى.
في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح، فهل هذا العمل فاضل أم مفضول، وما الدليل على ذلك؟
هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها، وهذا انشقاق عن جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة، وإما أن ينضم إلى هذه الجماعة، وإذا سلم الإمام على رأس ركعتين قام هو وأتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء وأدرك منها ركعتين، أو يأتي بركعتين باقيتين عليه. ولا يقال هذه صلاة نافلة وتلك فريضة، لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي له فريضة، فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل. لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل.
يقول السؤال: أنا موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على البطاقة يدخل المعالجة يدفع 10 دراهم وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديق هل هو حرام وما حكمه؟
طيب يأخذه من البطاقة ولا بدون
بطاقة؟
بدون بطاقة. ما بيجوز.
ما بيجوز. ويفكر يسأله لأولاده ولصديقه بدي أعمل خير يعني. فصورت
طريق مخالف.
كمل كم ساعة؟
في يومين. عندنا سؤال؟ عبارة سؤال.
كذلك لأنه متبعو له، بس هو ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي؟
أنا أظن الأسئلة جاءتني وجدت عليها.
هذا سؤال أنا كنت سألتك إياه لما كنا مرة في أصحاب مكربالي، بس ما كنتش بشريط هذا. أنا
بس مو هذا كمان، كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول.
هذا السؤال لما كنا ندرس باب السيارة شيخنا. درسنا بالسيارة عشان نسألك إياه ونكون عندنا.
المهم بالنسبة لاستعمال التليفون في الدوائر، إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز ولا فلا.
جزاكم الله خير
شيخ،
بارك الله فيكم، وفرصة سعيدة صحيح طيبة. لا الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير جمعنا فيك.
أسعدك
الله ويا المجيء المبارك.
أبو عبد الله
سألني أن أقول بيشتغل في إسكان وكل ماله طبعا حرام لأنه مش مداخل تاني، فالذهاب إلى بيته أكل أشياء من بيته. فشو حرام ولا حلال نأكل بيت أخي؟
ما بيجوز يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه وتلطفا معه، وحتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر، مش بيأكل بيشبع كأنه عم يأكل من الحلال. لكن من رأى هذه مجاملة هدف وهو قيام بواجب النصيحة، فإذا فعل هذا جاز وإلا فلا.
واستمر الرجل مثلا استمر باستمرار ما
بقاطه
يعني على الأقل بقاطه يعني
طعامه.
بالنسبة للذهاب إلى مريض نصراني أو جار له وأعطاه عظم مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل، يعني الذهاب إلى الجنازة معه؟
لا
لا لا يمر اختصار جنازة النصراني
أبدا، فيها شرك وضلال. أما عيادته كمان إذا اتخذت وسيلة يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام هو جائز.
لكنائس النصارى ما حكمه إذا لداخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس؟
كم مرة بيروح؟
نعم
كم مرة بيروح؟
يعني زار مرة أو مرتين فقط.
إذا كان مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا.
مثل الكهرباء السنون إيش تصليحات
ما يجوز.